وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. كما مر بنا في الدرس الماضي الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وإياه أورد هذا الحديث ليبين أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا تقطع الصلاة. وهذا الحديث استدلت به عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من رواية مسروق عنها قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير، فتبدو لي الحاجة فانسل من عندي رجليه، أي من عندي رجلي السرير. إذا عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بهذا الحديث على أن المرأة لا تقطع الصلاة، والحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى أورده لهذا السبب. قالت كنت أنام، كنت كما مر بنا أن كان تأتي للدوام والاستمرار لكن ليس دائما، وفي هذا الحديث لا تدل على الدوام ولا على الاستمرار. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الصلاة إلى النائم وأن ذلك لا يكره. بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب الصلاة خلف النائم. الظاهر والله أعلم أنه أراد أن يبين لنا أن الوارد في ذلك لا يصح. عند أبي داود من حديث ابن عباس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، والحديث ضعيف الإسناد، وهذا الحديث يرده حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه عائشة رضي الله تعالى عنها. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الدرس الماضي. بين يدي ذكرت البعض وتريد الكل، وهذا من باب المجاز المرسل. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث اختلاف الناس، فالصغير لا يطلب منه كما يطلب من الكبير، والفاضل يزداد في التعبد ما لا يفعله المفروض. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهجد آخر الليل، وفيه فضيلة التهجد آخر الليل، وفيه أيضا كما في رواية عروة في الصحيحين فإذا أراد أن يوتر أو يقضني، فكانت تنابك لا تنام الليل كله، حينما يكون آخر الليل ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر ينتهي من صلاته يوقظ عائشة رضي الله تعالى عنها فتوتر. بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب إيقاظ الرجل أهله. عائشة رضي الله تعالى عنها توتر آخر الليل، هل تظنون أنها استمرت على النوم أو فيما بعد بدأت تصلي وتتهجد آخر الليل الثاني؟ وهذا فيه فائدة لنا معاشر طلاب العلم، ينبغي للواحد منا أن يجعل وتره آخر الليل ولو دقائق معدودة، فإذا عود نفسه أن يجعل الوتر آخر الليل والواحد منا واللحم سيقوم بصلاة الفجر، فإذا تدرب على ذلك لا يزال يزداد في الكمال حتى يقوم يتهجد ما كتب الله عز وجل. فأوصي نفسي وأوصي إخوتي من الحاضرين والسامعين وأخواتي أن نؤخر وترنا آخر الليل ولا نصليه أول الليل حتى نعتاد التهجد. فطالب العلم الذي يرث علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يرث عمله. العلم ما هو إلا وسيلة، فلذلك حينما قيل عند الإمام أحمد فلان ليس عنده علم قال وهل يطلب العلم إلا ليوصل إلى ما وصل إليه؟ العلم لأجل العمل وليس هو غاية بذاته. قالت ورجلاي في قبلته، ورجلاي بالألف أصلها رجلان، رجلان لي، فلما أضيفت الياء المتكلم حذفنا النون، المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضم لأنه مثنى، في قبلته هذا خبر. ثم قالت فقبضت رجلي منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قالت ورجلاي في قبلته، في قبلته أي في موضع سجوده، كما تقدم قبل قليل لم تقول في قبلتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل عائشة، وفيه صغر حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يكن المكان متسعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجد فسحة. فعائشة رضي الله تعالى عنها بين يديه، وفيه زهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا، حيث لم يتعلق صلى الله عليه وسلم بالدنيا ولا بمساكن الواسعة الفارهة، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق على محمد كفافة. بعض أهل العلم يرى كراهة استقبال المرأة في الصلاة، وجه ذلك يقول أن هذا مظنة أن ينشغل بها عن صلاته أو يتذكر ما يتذكر إذا كانت زوجة تحل له. كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعيره، أو النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عائشة، البيوت ليومئذ ليس فيها مصابيح. والصحيح الجواز من غير كراهة، كما سألت قبل قليل أن النهي عن الصلاة خلف النائم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا فرق كنا بين يدي الرجل امرأة أو رجل. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهي الاستتار بالآدمي. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بين يديه، إذن هي والله لم هي سترته، وإن في رواية أخرى أنها كانت على السرير، يحمل هذا على موضع آخر والله أعلم، لأنه كانت على السرير ما غمزها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بأس أن يستتر بالآدمي. مر بنا في الدرس الماضي من حديث نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لنافع ألني ظهرك، يجعله سترة له. إسناد صحيح، هذه رواية عند ابن أبي شيبة، فيها أيضا أخرى عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقعد الرجل فيصلي خلفه والناس يمرون من بين يدي الرجل، وكذلك لو جعل سترته حيوانا فلا بأس. قد نحتاج إلى هذه المسألة حينما يكون بين يديك صف أو أكثر، لست في الصف الأول فتنوي من في الصف الذي بين يديك، تنوي المصلي سترة لك كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قالت فإذا سجد غمزا، فإذا سجد أي فإذا أراد السجود، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكما مر بنا في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء. فإذا سجد أي إذا أراد السجود. غمزني، يغمز عائشة رضي الله تعالى عنها بأصبعه والله أعلم، تقول غمزني، فالغمز باليد، وتارة يكون بالعين، وإذا مروا بهم يتغامزون. قولها غمزني يحتمل الله أعلم أنه يغمزها مباشرة، بمعنى أن يده الشريفة تصيد رجل عائشة رضي الله تعالى عنها، ويحتمل أنها تحت لحاف فلا يصيب رجلها، إنما يصيب اللحاف. ما يتعلق بمس المرأة، بعض العلم يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى أو لامستم النساء، والصحيح أن المقصود بالملامسة الجماع، كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء، إلى أن قال واللمس، يعني اللمس المقصود به الجماع. فإذا مسها من وراء حائل لا تنتقض طهارته بالإجماع، وقل كذلك إذا مس ذكره من وراء حائل على قول بأن مس الذكر ينقض الوضوء لا تنتقض طهارته بالإجماع. يحتمل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يمس رجل عائشة من غير حائل، فعلى هذا استدل من يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان بشهوة استدلوا بهذا الحديث، وممن قال بذلك الحنابلة. يقول أو لامستم النساء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيد إطلاق الآية، فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان مس المرأة بشهوة. والصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، كما ذكرت قبل قليل عن عباس أنه يرى أن المس كناية عن الجماع. وفيه أيضا الحركة، مر بنا مرارا أن الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام خمسة، وهذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، حتى تكف عائشة رضي الله تعالى عنها رجليها ليتسع المكان للنبي صلى الله عليه وسلم فيسجد، وهو صلى الله عليه وسلم يطيل السجود، يكون هذا مظنة الخشوع. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، كانت تمد رجليها ثم بعد ذلك تكف رجليه، والمقصود بالرجلين أي القدمين، والغمز والله أعلم يكون على الرجل أي على القدم. وإذا قام بسطتهما، الشخص إذا بسط رجليه إذا بسط قدميه هذا مظنة يرتاح في نومه. وإذا قام بسطتهما أي بسطت الرجلين. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالت والبيوت، الواو هنا واو الاستئناف، وذكرت هذه الجملة لأجل الاعتذار عن فعلها. فهذه الجملة تحتمل أحد أمرين، الأمر الأول أنها تعتذر، تقول لو كان هناك مصباح لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد فلا أعوزه أن يغمز رجلي قبضهما قبل أن يغمز. واحتمال آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يراني، وبذلك وجه الحديث من يرى كراهة الصلاة بين يدي المرأة أو بين يدي النائم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عائشة فلا كراهة في ذلك. بعض يقول حتى لو كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره. والبيوت يومئذ، قالت والبيوت يومئذ ليس في مصالح، يومئذ أي وقتئذ. لماذا؟ لأن المصالح لا تضاء بالنهار إنما تضاء بالليل. قالت يومئذ، عندنا تنوين، التنوين يأتي عوض، إما عوض عن حرف أو عوض عن كلمة أو عوض عن جملة. وفي هذا الحديث يومئذ عوض عن جملة، وهذا يكون من باب الإيجاز الاختصار، تقدير كلام الله أعلم. والبيوت يومئذ أفعل ذلك أو نحو ذلك ليس فيها مصابيح، كما في قول ربنا تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يومئذ زلزلت الأرض زلزالها. فيكون التنوين في الآية عوض عن جملة كما ذكرت قبل قليل، هذا من باب الإيجاز. فباب الإيجاز محمود إذا كان لا يؤدي إلى التباس في المعنى. قالت والبيوت، ألف البيوت الاستغراقية، يعني وكل البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. الاستغراق يعني بيوت المدينة والله أعلم، ولا تقصد بيوت الدنيا، سيكون الاستغراق خاص ببيوت المدينة. كمثلا نحن هنا لو قيل أتى الطلاب، هل كل طلاب الدنيا أو الطلاب الذي يحضرون درس عمدة الأحكام؟ الطلاب نقول الاستغراقية، أي أتى كل الطلاب، لكن المقصود بهم الطلاب الذين يحضرون درس عمدة الأحكام. والمقصود هنا بالمصابيح أي السرج يستضاء بها. ويفهم من كلامها رضي الله تعالى عنها بعد ذلك وجدت المصابيح، في أول الأمر ليس هناك مصابيح ثم بعد ذلك وجدت المصابيح. المصابيح تسرج بالودك، كانوا في حال عوز قد لا يجدون ودكا لطعامهم، فكيف يجعلونه سرج؟ لكن لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين من بعده وسع عليهم وسعوا على أنفسهم. قال رحمه الله تعالى وإياه باب جامع، باب جامع يعني هذا الباب يجمع مسائل مختلفة من العلم. بخلاف الأبواب التي سبقت، وكذلك الأبواب التي ستأتي بعدها. مثلا يعني قبل هذا الباب باب المرور بين يدي المصلي خاص بالمرور، والذي قبله باب سجود السهو خاص بسجود السهو، فذكر أحاديث تتعلق بباب واحد. أما هذا الباب لا، ذكر أحاديث في مسائل مختلفة. الحديث الأول حديث قتادة يتكلم عن تحية المسجد، حديث زيد بن أرقم على الكلام في الصلاة، حديث ابن عمر وأبي هريرة في تأخير الصلاة في شدة الحر، حديث أنس في قضاء الصلاة في كل صلاة في كل وقت، حديث جابر في إمامة ائتمام المفترض بالمتنفل، وهكذا كما سمر بنا إن شاء الله. هذا معنى قوله باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، إذا ظرفية شرطية غير جازمة، دخل فعل الشرط، فلا يجلس جملة جواب الشرط. ولا بد أن نعلم أهمية النحو بما في ذلك الشرط. آخر ما مر بنا في الدرس الماضي الكلام على النكرة إذا كان في سياق الشرط أو إذا كان في سياق النفي تدل على العموم. النحو باب لمعرفة فقه الحديث وفقه القرآن. أحيانا دخل يخرج المار، فالظاهر والله أعلم أن الشخص لو أراد أن يمر مرورا من المسجد لا يقال له صل ركعتين ثم مر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالدخول، وهذا مار وليس بداخل. قال إذا دخل أحدكم، أحدكم هذا عام. كيف عرفنا أنه عام؟ لأن أحد نكرة مفردة، والنكرة المفردة وكذلك المجموعة إذا أضيفت أصبحت من ألفاظ العموم، وإن يضف جمع ومفرد يعم، والشرط والموصول ذا له انحسن. فأحدكم عام، إذن الحكم عام لكل المخاطبين من الأمة، كل من دخل المسجد يخاطب بصلاة ركعتين. لكن لو كان لا يستطيع أن يكون جنب فلا يخاطب بالصلاة. في أثر عطاء بن يسار عن سعد حسن قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. كذلك المرأة مثلا لو دخلت وهي حائض يقال أحد عام خص غير الطاهر بنصوص أخرى. أحدكم كما ذكرت عام، من يكثر الدخول يكثر التردد على المسجد كشخص مثلا يعمل، هل يقال كلما دخلت صلي ركعتين؟ إذا أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث قلنا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم، واللفظ عام. بعض أهل العلم يقيس الداخل للمسجد على المتردد للحرم يكثر المرور بالميقات، قل هذا لا يجب عليه الإحرام لوقوع الحرج. خص العموم بالقياس، نأخذ منه فائدة تخصيص العموم بالقياس. وجمهور أهل العلم على الجواز، يعني يجوز أن يخصص العموم بالقياس على مسألة أخرى. المسجد أيضا كلمة المسجد عام، فأل استغرقيه إذا دخل كل واحد منكم كل مسجد، لأن الاستغرقية يصلح أن نجعل مكانها كل، فالحكم أيضا عام لكل مسجد. فعلى هذا لو دخل لصلاة الجمعة لا يجلس حتى يصلي ركعته، حتى لو كان يخطب أو في الجمعة. نعم سيمر بنا إن شاء الله في حديث جابر في من جلس قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي تحية المسجد وهو يخطب. كذلك إذا كان يصلي العيد، لكن لا يخلو الأمر من حالين: أن يصلي العيد بالمصلى، فإذا كان يصلي العيد بالمصلى فالصحيح أن المصلى ليس بمسجد. ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في باب العيدين في حديث أم عطية ويعتزلن الحية المصلى. أما إذا كان في مسجد فيدخل في العموم، ترجع المسألة إلى الخلاف الذي أذكره إن شاء الله في آخر الدرس، وهي إذا دخل وقت النهي هل يصلي أو لا يصلي، مسألة صلاة ذوات الأسباب أوقات النهي. إذا دخل أحدكم المسجد، حينما قال المسجد يخرج المصلى، فالمصلى ليس بمسجد، فلا يقال لا تجلس حتى تصلي ركعتين، قال فلا يجلس، هذا نهي. والأصل في النهي التحريم، وبذلك استدل من يرى وجوب تحية المسجد، ويستدلون أيضا بما ذكرته قبل قليل حديث جابر في الصحيحين سيمر بنا إن شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر الرجل الذي جلس ولم يصلي تحية المسجد بأن يصلي ركعتين. قالوا هذا يدل على وجوبها، وإلا لو لم تكن تحية المسجد واجبة لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم بل بعضهم يعده إجماعا أن تحية المسجد لا تجب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك، أي فلا يجلس، على أن الأمر في ذلك للندب. ونقل ابن بطال أحد شراح البخاري عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. ينسب القول بالوجوب لداود الظاهري، قال به أيضا من المتأخرين من المعاصرين مثلا الصنعاني رحمه الله تعالى يرى وجوب تحية المسجد. فصحيح المسألة ليست من مسائل الإجماع، فيها خلاف، وإن كان الخلاف ضعيف. من يرى عدم الوجوب يستدل مثلا ببعض العمومات، مثل هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين يقولون الواجب فيها خمس صلوات ومع ذلك لا يجب. استدل بهذا الحديث ليس في محله، لكن إذا كانت المسألة مسألة إجماع أو كالإجماع هذه مسألة أخرى. فليظل والله أعلم أن الشخص يحافظ على تحية المسجد ولا يتركها، لكن لو تركها أرجو أن يكون في الأمر ساعة. لما أقول بعض العلم ينقل إجماع، لأن بعض العلم لا يرى خلاف الظاهرية أنه يخرق الإجماع، يرى أن الإجماع ينعقد ولو خالف الظاهرية. الصحيح أن الظاهرية أصحاب دليل، لكن أحيانا قد يخالفون في مسائل مستشنعة، تكون هذه من الأشياء التي يشنع بها عليهم. قال فلا يجلس حتى للغاية يصلي ركعتين. قال يصلي ركعتين، حينما قال يصلي ركعتين، على هذا لو دخل المسجد وجد صلاة الجنازة، قد يحصل أحيانا، فصلى على الجنازة يقال له لا تجلس، لا بد أن تصلي ركعتين، والجنازة ليس فيها ركوع. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلى الجنازة له أن يجلس، إلا إذا كان في المسألة إجماع. لماذا؟ لأن المقصود المبادرة بالطاعة قبل الجلوس، وصلاة الجنازة هي صلاة، فهي داخلة في باب الصلاة والله أعلم. وهذا يبنى على أي شيء؟ على قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين. هل لابد أن يصلي ركعتين؟ مفهوم الحديث أنه لا يزيد عليهما، ما قال أحد بذلك فيما أعلم، لو صلى أربعا له ذلك، إنما خلافهم لو صلى أقل. بعض العلماء يقول لا يجزي إلا أن يصلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ركعتين، لكن كما ذكرت قبل قليل والله أعلم أن المقصود ألا يجلس تعظيما للمسجد حتى يصلي، كما أن الشخص إذا أتى سلم حي الناس، وكذلك يتعبر الله عز وجل الصلاة قبل أن يجلس. على هذا لو مثلا دخل المسجد وأوتر بركعة، اللي يظهر الله أعلم له الجلوس، إن ركعتين لا مفهوم له، بدلالة له أن يصلي أكثر من ركعتين من غير خلاف أعلمه. وحينما قال حتى يصلي ركعتين، هذا إذا لم تكن الصلاة مقامة. أما إذا كانت صلاة الفرض مقامة فيصليها ولو كانت أربعا أو ثلاثا أو كانت ركعتين كالصبح. فالمقصود حتى يصلي يتطوع بركعتين. أيضا قوله إذا دخل أحدكم المسجد أرجع. المسجد كما قلت لكم قبل قليل عام، خرج منه من لا يستطيع الصلاة بعذر، كذلك المحرم إذا دخل المسجد الحرام. فقول الفقهاء تحية المسجد الطواف يقصدون المحرم إذا دخل المسجد الحرام لا يصلي ركعتين، إنما يبدأ بالطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يصلي ركعتين، إنما شرع بالطواف. أيضا أرجع إلى قولي فلا يجلس. هل فلا يجلس خرج مخرج الغالب أو قيد؟ الظاهر والله أعلم أنه خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن الشخص إذا كان يصلي جالسا له أن يجلس ويصلي جالسا، لو كان مثلا محتاجا لشدة تعب أو غيره له أن يجلس، أو يريد أن مثلا يشرب ماء فله أن يجلس. فإذا كان مخرج الغالب والله أعلم لا يترتب عليه حكم. بعض أهل العلم يقول المقصد أنه يبادر بالتحية، وليس المقصد أنه لا يجلس فلو قام له ذلك، لا، يقول المقصد به المبادرة. فلو مثلا دخل المسجد وجلس يتحدث طويلا ثم خرج كذلك خالف السنة وهو لم يجلس. إذن مقصد الله أعلم فلا يجلس أي ليبادر فيصلي ركعتين، فإذا لم يجلس ولم يبادر فقد خالف السنة، فالجلوس خرج مخرج الغالب. وحينما قال فلا يجلس، لو خالف وجلس لم يصلي تحية المسجد، فالأمر والله أعلم لا يخلو من حالين: أن يطول الجلوس فلا يقوم يصلي التحية لأنها سنة فات محلها، أما إذا لم يطل الجلوس فيصلي. أشرت قبل قليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا الرجل جلس والنبي صلى الله عليه وسلم سأله ثم أمره بتحية المسجد. لماذا؟ لأن جلوسه والله أعلم يسيرا، فلم يطل الفصل بين جلوسه وتحية المسجد. فلما قال حتى يصلي ركعتين نأخذ منه فائدة، سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى بنية الوضوء أو صلى بنية الراتبة يدخل في الامتثال. امتثل الأمر فلم يجلس إلا وقد صلى ركعتين، بل حتى لو لم يستذكر تحية المسجد يكون امتثل الأمر، لكن الأمر متعلق بالثواب. كذلك لو صلى الفرض يصدق عليه أنه امتثل الأمر، لكن الثواب متعلق بالنية. فإذا نوى مثلا التحية والراتبة يؤجر من وجهين، إذا نوى التحية والراتبة وسنة الوضوء يؤجر من ثلاثة وجوه: إذا دخل والصلاة قد أقيمت نوى الفرض والتحية يؤجر من وجهين، لعموم إنما الأعمال بالنية. ولعله تيسر إن شاء الله ما في حديث ابن مسعود أو في غيره التفصيل في مسألة تداخل العبادات. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول لو نوى الفريضة وتحية المسجد أو الراتبة وتحية المسجد حصل جميعا بلا خلاف. إذن النووي رحمه الله تعالى يقول يحصل له الأجر بلا خلاف، والله أنه يقصد به الإجماع، أهل العلم كالمجمعين. الخلاف مشهور عن ابن حزم كما قلت لكم قبل قليل، بعض العلم لا يعتد بخلاف الظاهرية. قوله حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث وأمثاله يستدل به بعض العلم على أن أقل ما يتطوع به ركعتان إلا الوتر. لماذا؟ لأن أقل ما أمر به ركعتان في هذا الحديث وبغيره، والنفل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله أقل ما نقول فيه ركعتان. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولم ينقل في صلاة الفرض أقل من ركعتين فكذلك النفل. أيضا يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى والشرع والوتر، قالوا الشرع تدخل في كل صلاة
إلا اللهم المغرب، فلا بد أن تكون شفعا. والوتر مقصود به الوتر، وما عدا ذلك يجب أن يكون شفعا. خرجت المغرب وخرج الوتر، وما عدا ذلك الأصل أنه يكون شفعا. فمن صلى أقل من ركعتين خالف الأمر. والمسألة من مسائل الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولعله يتيسر أيضا بالكلام على التفصيل في هذه المسألة. هذا الحديث فيه مسألة معروفة مشهورة أذكر بها، وإن كان الظاهر قدم الكلام عليه في حديث أبي سعيد في باب المواقيت. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كما قلت لكم قبل قليل، إذا شرطية أمر فيكون الحديث عاما يعم كل مصلي ويعم كل وقت. مر بنا حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا حديث فيه النهي، والنهي أيضا عام. قوله لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النهي، والقاعدة أن النكرة في سياق النهي تعم. إذا قال لا صلاة أي تعم كل صلاة. خرج الفرض كما سيمر بنا في حديث أنس إن شاء الله بعد حديثين. فهذه المسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم، حكم تحية المسجد وقت النهي. حتى حار الشوكاني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حديث النعمان له شرح في رسالة خاصة، ثم أشار للمسألة، يرى أن الشخص لا يدخل المسجد وقت النهي. وابن دقيق العيد ذكر أن هذه المسائل المشكلة، لماذا حصل تعارض؟ إذا أخذنا بهذا الحديث قلنا هذا الحديث عام من وجه، لكنه مخصوص أيضا من وجه آخر. حديث النهي لا صلاة عام مخصوص من وجه. فبعض العلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عام، مخصوص في وقت النهي فلا يصلي. بعضهم عكس قال لا صلاة بعد الصبح عام، مخصوص بتحية المسجد، مخصوص من عموم النهي فيصلي ولو وقت النهي. لكن أيضا عندنا إشكالية أخرى، ويحدث عقبة بن عامر في مسلم: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نهى حتى عن الواجب غير الفرض. الفرض سيأتي بحديث أنس. صلاة الجنازة مفهوم الحديث أنه لا تصلى الجنازة في وقت النهي المضيق الذي قد يستغرق 10 دقائق أو أقل. مسألة ذوات الأسباب في أوقات النهي، هل تصلى أو لا تصلى؟ كما ذكرت لكم الخلاف معروف مشهور، لكن سيمر بنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا عام، فتصلى الفرض كل وقت حتى وقت النهي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما فاتته راتبة الظهر صلىها بعد العصر، خص النهي. والأصل ما قلنا أن هذه بخصوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل هو الاقتداء به. أقر النبي صلى الله عليه وسلم من يقضي راتبة الفجر بعد صلاة الفجر. أيضا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، كما أشرت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام محرما ولم يصلي بادر بالتحية ما بادر بالطواف. لكن قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس إلا بعد أن صلى سنة الطواف، فيكون امتثل الأمر. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الشخص يصلي وقت النهي. لماذا؟ لأن الأحاديث التي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وردت أحاديث خصتها بخلاف التحية. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ذكرت توجيهه، لكن إذا دخل وقت النهي المضيق هذا الذي فيه إشكال، يعني حديث عقبة ابن عامر، لأن إذا كانت صلاة الجنازة لا تصلى فغيرها من باب أولى. لكن قد يقول قائل: ربنا عز وجل أوجب سماع الخطبة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، وأن الصلاة تكون ظهرا لا جمعة، ومع ذلك أمر بتحيات المسجد. فالأمر فيه إشكال عندي إذا دخل في الوقت المضيق، والذي أفعله آخر الأمرين إذا دخلت الوقت المضيق أنتظر حتى يؤذن لصلاة المغرب يوم الجمعة حينما يتقدم الشخص، إذا أتى متأخرا ينتظر حتى غروب الشمس، والمسألة من المسائل التي تحتمل، والله أعلم.